بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. خلاصة هذه الشبهة، وهي الشبهة السابعة، نفي الشرك عن نفسه، وأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. وأنت ترى أن بعض هذه الشبهة تقدم معنا، فالشيخ يرد على ما يريده خصوم هذه الدعوة من هؤلاء المشركين، لأنهم قالوا ذلك، أي إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، قالوه في مقام الشفاعة، وقالوه في مقام الدعاء وغير ذلك. لذا ترى أن المصنف رحمه الله تعالى يرد هذه الشبه مرة ومرتين، فهي متداخلة. فمن أتقن المقدمات التي ذكرها المصنف في أول هذه الرسالة، وأتقن جواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عند هؤلاء، سهل عليه الجواب بإذن الله تعالى عن الشبه الأخرى مهما تنوعت واختلفت. فإن قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا، ينفي الشرك عن نفسه، وهو قول يحتاج إلى دليل، وظاهر حال هؤلاء أنهم يشركون بالله، في هذا عدم الاغترار بالقول والنظر إلى الفعل، وأكد ذلك بقوله حاشا وكلا أن أشرك بالله. ولكن الالتجاء، تقدم معنا أنه من معاني الاستعاذة، إلى الصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم ممن قاموا بحق الله وحق عباده، ليس بشرك. وهذا إنما حصل لجهله بالشرك ومعناه وتعريفه. فقل له، هذه الشبهة تقدمت معنا فنقرأ ونمشي. فقل له أيها الموحد، إذا كنت أيها المشرك تقر ولا تجحد أن الله جل شأنه حرم الشرك وجعله أعظم الذنوب، حرم الشرك في كتابه، وحرمه رسوله في سنته، وأجمعت الأمة على تحريمه، حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. لا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب هو الشرك بالله، أعظم من تحريم الزنا. مع أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فالشرك أعظم تحريم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن ذلك الزنا والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وتقروا أن الله لا يغفره، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ الخلاصة أن الجواب مرتب على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يطلب منه تفسير الشرك، ولهذا قال: فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره، بعد أن أقر بأن الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم من تحريم الزنا، وأن الله جل وعلا لا يغفره، فما هو؟ بين لنا هذا الشرك الذي نفيته عن نفسك. فالمرتبة الثانية أن يفسر الشرك بعبادة الأصنام، فيقال له: بين لنا عبادة الأصنام هذا. فشبهته هو حصر الشرك في عبادة الأصنام، وتقدم معنا هذا الكلام، فتبين له أن شرك المشركين الأولين كان بالأصنام والصالحين والملائكة، بل ما جعلوا هذه الأصنام غالبا إلا لصالحين. قال: فما هذا الأمر الذي عظمه الله بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وذكر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإنه، أي هذا الذي يقول أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، لا يدري، لا يعرف التوحيد حتى يعمل به، ولا يعرف الشرك حتى يجتنبه. نعم، تنزيل الخصم، تنزيل الجاهل ليعلم، مما يعينك في إيصال الخير له بالأسلوب الحسن. فإنه لا يدري، لا يعرف ما هو الشرك. ولهذا قلنا في دروسنا السابقة إن هذه الحدود للشرك والكفر والإيمان والعبادة وغير ذلك من أهم ما يكون على طالب العلم ضبطه وإتقانه ومعرفة أدلته من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقل له، قل أيها الموحد لهذا المشبه، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وقال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا. فقل له بين لي معنى الشرك. فهو لا يدري، لأنه واقع في الشرك حيث جعل الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فهو ظاهر أنه لا يدري ما هو الشرك. فقل له معلما إياه كيف تبرئ نفسك من الشرك بقولك أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا وأنت لا تعرفه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره إثباتا ونفيا، فلا بد أن يكون بعد العلم والتصور. فإذا عرفت الشرك تنفيه، وإذا عرفت التوحيد تثبته. كيف يحرم الله عليك هذا؟ هذا المرتبة الثانية في الحجاج. الأولى بين لي الشرك، فإن لم يعرف قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. الثاني أن تقول له كيف يحرم الله عليك هذا، أي هذا الشرك الذي تقدم، ويذكر سبحانه أنه لا يغفره كما تقدم، ولا تسأل عنه ولا تعرفه. إن هذا من العلوم الواجبة. لهذا قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ أتظن لجهلك أن الله جل وعلا يحرم الشرك ويذكر تحريمه في كتابه في أدلة كثيرة، ويفعل ذلك رسوله ولا يبينه لنا سبحانه؟ فما من خير إلا ودلنا ربنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. كيف والشرك هو أعظم الشر؟ وإذا قرأت كتاب الله رأيت الأدلة الكثيرة في بيان تحريم الشرك والنهي عنه. إذن الأمر الأول يطلب منه تفسير الشرك وهو لا يدري، فيقال له كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعلمه، ثم تبين له بالأدلة هذا الشرك وأنه أعظم الكبائر والذنوب. ثم ينتقل، وهذا شأن أهل الباطل، أنه إذا حوصر في أمر انتقل لآخر. فإن قال إن الشرك عبادة الأصنام، وهذا من ناحية الحصر، وتقدم معنا جواب هذه الشبهة، حصر الشرك في عبادة الأصنام أو حصر الشرك في الربوبية. قال فإن قال إن الشرك هذا الذي حرمه الله هو عبادة الأصنام فحسب، أولئك كانوا مشركين لما عبدوا اللات والعزى ومنات وهب، ونحن لا نعبد الأصنام، لذا عملنا هذا ليس بشرك. هذه هي النتيجة. لهذا سموا الشرك بالتوسل وسموه بالالتجاء، وتغيير الأسماء لا يغير المسمى. فقل له مجيبا على هذه الشبهة الواهية ما معنى عبادة الأصنام، فسرها لنا، ما معنى عبادة الأصنام؟ لأنك حصرت الشرك فيه، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، إما أن يقول لا أدري، وهنا تعلمه وتبين له، وإما أن يقول عبادة الأصنام كذا وكذا. قال المصنف في الجواب أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن ظن ذلك فقد خالف ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه من أن المشركين الأولين ما فعلوا ذلك، بل كانوا يعتقدون النفع والضر وأن الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر هو الله، فترد عليه بهذا. قال فهذا يكذبه القرآن كما تقدم معنا. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، جاء لي تفسير عبادة الأصنام والشرك، فقال الشرك هو الذي يقصد الخشبة أو الحجر أو البنية على قبر القباب هذا أو غيره، يدعون ذلك الميت في جلب نفع أو دفع ضر، ويذبحون له، تقربون له بهذه الذبائح والقرابين، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته. إن وصف الشرك وعبادة الأصنام بهذا الذي هو الشرك بصرف العبادة لغير الله، فقل صدقت. هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال: وهذا هو فعلك عند الأحجار والبنايا التي على القبور وغيرها. فكيف تقول أنا لا أشرك؟ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ أي لا شرك إلا بأن تعبد الصنم، وأن الاعتماد على الصالحين من هؤلاء الأموات في جلب المنافع ودفع المضار ودعاءهم، دعاء مسألة ودعاء عبادة، لا يدخل في ذلك، ما يدخل في الشرك؟ فهذا يرده إن قال نعم الشرك محصور في عبادة الأصنام، والالتجاء إلى الصالحين والاعتماد عليهم من هؤلاء الأموات ليس بشرك. قال: فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. وهذا تقدم في بيان معبودات المشركين أنهم عبدوا الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين، فحصر الشرك في عبادة الأصنام جهل، فترد عليه بما بين الله سبحانه. قال: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب الذي تريد أن تصل إليه، وهو بيان أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام، وليس محصورا في الربوبية في اعتقاد النفع والضر من دون الله في هذه المدعوات. انظر مرد نقاش الشيخ في ضبط تأصيل معنى الشرك وبيان شرك مشرك العرب الذين كفرهم الله ورسوله في بيان اختلاف معبوداتهم، وأنهم إنما عبدوهم لأجل الشفاعة والزلفة لا لاعتقادهم أنها تنفع وتضر من دون الله. ثم قال: وسر المسألة، جواب هذه الشبهة وأصل هذه المسألة، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، هذا كالاختصار لما تقدم والترتيب، أن كشف هذه الشبهة مبني على هذه المرات. وسر المسألة وخلاصة المسألة أنه إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. هذا المقام الأول وهذه المرتبة الأولى، فسر لي الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام، أي حصر الشرك في عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. انظر، لأن هذه هي أصول المسائل. أنت إذا حكمت على الفعل هذا بأنه شرك، هذا الحكم قبله تأصيل، وهو أن هذا الفعل عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك، فهو ينازعك في مسمى العبادة. ولهذا قال: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي، ما معنى الإخلاص وعبادة الله وحده؟ فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، يحاجج نفسه بنفسه. وإن لم يعرفه، وهذا حال الأكثر، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور، ولا يعرف معنى العبادة ولا يعرف معنى الشرك، ثم يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده ولا أشرك به شيئا، مجرد ادعاء. قال: وإن فسر ذلك بغير معنى، كأن فسر العبادة باعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أو حصر العبادة في الركوع والسجود فحسب، بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله كما تقدم معنا، وعبادة الأوثان ومعبودات المشركين كما تقدم، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، بل شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدم، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هو الذي ينكرون علينا، لأن الشيخ دعا إلى وجوب إخلاص العبادة لله وحده، فقالوا هذا يبغض الصالحين ولا يحب الأنبياء والمرسلين ويتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من تهويل وتشويش أهل الشرك، ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قال. وهذا فيه بيان ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يلقاه من هؤلاء. انظر، لما دعا إلى التوحيد قام دعاة الإشراك من كل حدب وصف، قاموا بإنكار التوحيد، فيقول: ويصيحون منه. فأهل الباطل لهم صولات، لكنها زوبعة في فنجان لا تضر، وإن ارتفعت أصواتهم وإن كتبوا وإن فعلوا فلا تبالي، المهم أن تسلك المسلك العلمي وأن تأخذ بالحكمة فتبين بالدليل. المسألة ليست بالعاطفة، وليس أرد هذه الشبه يكون بالجهل والحماس، لا، بالعلم، تقرره بالعلم. وأنت ترى كيف أن الشيخ في جواب هذه الشبهة رتبه ترتيبا ماتعا طيبا، وكثير منه قد تقدم معنا. قال: كما صاح إخوانه المشركون الأولون حيث قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب. سبحان الله، يعني هؤلاء استنكروا كذلك. أجعل الاستفهام للاستنكار. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، صاحوا وأنكروا. أجعل الآلهة المعبودات اللات والعزى ومنات وهبل إلها وهو الله سبحانه واحدا إن هذا لشيء عجب. وهكذا يفعل المشركون المتأخر. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الشبهة وهي السابعة، والحمد لله رب العالمين.